هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، والاحتلال يهدم بيتا في بلدة العيسوية بالقدس. بعد أن أعدمتها بدم بارد، قوات الاحتلال تعتدي على جنازة الصحفية الشهيدة غفران وراسنة. مع تواصل الفعاليات الإسنادية لهما، الأسيران عواودي وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. كما وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى. في القدس أيضا، هدمت قوات الاحتلال منزلا يعود لعائلة حاتم أبو ريالة في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال حي المدارس ببلدة العيسوية وحاصرت منزل العائلة وهدمته للمرة السادسة دون سابق إنذار. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
كلما يلتقط الفلسطيني حاتم أبو ريالة أنفاسه قليلا، يقع منزله تحت أسنان جرافات الاحتلال مجددا. ابن القدس الذي أصيب بشلل نصفي حين سقط من علو أثناء رفضه الخضوع لإحدى عمليات الهدم، لم تمهله سلطات الاحتلال طويلا، وكسرت ظهره مرة أخرى مع كل حجر تهاوى من منزل عائلته.
امبارح كان المحامي تصل في حكالي ما في عندك هدم، الهدم في سلوان على أساس إن ما فيش هدم اليوم عشان نقدم للمحكمة العليا. وزي ما انتم شفتوا انا جيت فجأت فيهم نفس الاشي، اجوا طلعونا من البيت، طلعوا الناس اللي تحت وهي ما هد البيت. حتى المحامي نفسه بيقول لي انا يعني متفاجئ، يعني ما حدا مستوعب الوضع، يعني انا شو مسوي للبلدية، يعني حاطين ضدي. بس
يتكرر هذا المشهد على أبو ريالة للمرة السادسة، نصف عمره مضى بين صبر ومعاناة وهو يتجرع ألم أحلام تحطمها سلطات الاحتلال مرة تلو الأخرى داخل حي المدارس ببلدة العيساوية.
والله حلم حلم كل بني آدم بحاول، يعني بحاول يستقر في بيته، يكون عنده بيت يمأمن فيه أولاده، بس للأسف بيجي الاحتلال بيدمر في لحظات، بيروح كل الحلم، برجعنا لخط البداية لتحت الصفر من أول لو جديد. اطلع هل ضل في عمر؟ هل ضل في حيل إن الواحد فيه ضل ماشي؟ لا لا، إمتى يعني؟ لا إمتى؟ صار عمري 43 سنة، إلي 23 سنة في المعاناة هاي، 23 سنة عمال بناطح فيهم لحالي، شو ضل؟ شو بدنا نسوي؟ ما بعرف، ما عندي حل. العودة أبني يعني، ما في عندي حل.
رحلة تمسك أبو ريالي بالأرض دفع ثمنها غاليا، تارة من أمواله وأخرى من جسده، لكنه لم يخضع ولن يسقط الراية.
اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المشاركين في موكب تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنه في مخيم العروب بالخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لعرقلة مسار الجنازة. وشيعت جماهير الخليل جثمان الشهيدة وراسنه التي ارتقت برصاصتين في الصدر أطلقتها قوات الاحتلال عند مدخل العروب شمال المدينة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. ووصلت الشهيدة إلى المستشفى الأهلي بعد 20 دقيقة من تركها تنزف في ساحة الجريمة، وسرعان ما استشهدت فور وصولها إلى المستشفى، وذلك نتيجة منع قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من إسعافها. الزميلة امتسال الأشقر والتقرير التالي.
يحمل الكفن على أكف ملتهبة، فلا غفران اليوم. كجرائم إسرائيلية كثيرة ما كانت لتغتفر، أطلت جماهير الخليل بزفة متجددة وليست جديدة على الشعب الفلسطيني. وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد غفران هارون وراسنا من المشفى الأهلي بالمدينة وجاب الشوارع قبل الوصول إلى منزل العائلة في مخيم العروب، هناك حيث ظهرت القوة كما لم تكن من قبل، فلا موت لشهيد ولا وداع لمقاوم.
كانت صباحا متوجهة إلى عملها على مدخل مخيم العروب، جندي إسرائيلي حاقد بدم بارد يقتل أحلامها ويقتل الشهيدة برصاصة واحدة في صدرها، يطلق عليها النار من داخل كابينته فيرديها شهيدة.
استهدفت قوات الاحتلال وراسنا أثناء مرورها في مخيم العروب شمال الخليل برصاصة جانبية في الصدر، اخترقت جسدها من تحت الكتف من الجهة اليسرى وخرجت من الجانب الأيمن.
كفران مش عدواني مثلا ولا غدوان اعتدت عليهم زي ما هم عاملين ولا عملين، لا، هم واحد رايح على شغله يصطدوها ويضربوها، يعني يعتبر كأنه هذا حرب لأي إنسان. الحمد لله، إن شاء الله ربنا بتقبلها شهيدة وجاهل إلها.
الفتاة التي اتهمتها قوات الاحتلال بحيازة سكين لم تكن تملك أي نوع من الأسلحة أو الأدوات الحادة، بأدلة شهود عيان أكدوا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليها وهي تمشي وسط شكوك قوية بإلقاء قوات الاحتلال سكينا بقربها عقب سقوطها أرضا. تركت غفران تنزف 20 دقيقة بفعل إرهاب إسرائيلي بالغ الذروة، وحالت قوات الاحتلال دون إسعافها على أيدي طواقم الهلال الأحمر، وقد هرعت إلى مكان الجريمة لكن دون جدوى، فقد استشهد من استشهد ومات من مات من ضمائر لم تطل يوما على أنها حية في تاريخ الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. خريجة جامعة الخليل من قسم الإعلام وطالبة الماجستير في الصحافة، لم تستطع حيازة هذه الدرجة العلمية إلا أنها نالت الشهادة التي تليق بها، وقد عاشت معركتها مع الاحتلال بالكلمة والصورة. غفران من منطقة شيوخ العروب القريبة من المخيم، وصحفية تبلغ من العمر 31 عاما، عملت في إذاعات محلية عدة، وهي أسيرة محررة اعتقلت في كانون 2 يناير مطلع العام الجاري 3 أشهر، وتم الإفراج عنها في نيسان أبريل الماضي. في ميادين فلسطين انتزعت من الألقاب ما يكفي ليجعل من دمائها الطاهرة سببا كافيا لوقف الاحتلال عن افتراس جنود الكلمة. الكلمة الرصاصة التي تقتل المعتدين في صمت.
وعن استهداف الاحتلال للشهيدة غفران وراسني تحدث لإذاعتنا محمد وراسني شقيق الشهيدة.
تلقيت الخبر اليوم بحدود الساعة 8 صباحا، كنت في المنطقة، اتصل فيا شاب بحكي لي انت في لك وقت طالع على الخليل، بقول له اه، بحكي لي انه الجيش طخوها قدامي الحين وهيها على الارض. على ما وصلت من المنطقة اللي انا كنت متواجد فيها واللي كان صاير فيه الحدث، فيها تقريبا بدها 25 دقيقة المشوار. لما وصلت كانت الإسعاف مخديتها وطالعة، طبعا الإسعاف والشباب كانوا مخدين جثمان أختي بالإكراه، يعني الجيش اعتدوا أطلقوا النار في الهواء على الشباب اللي حاول إنهم بدهم يأخذوا الجثمان من الجيش، لما الجيش بدهم إياه على الأرض خلاص تنتهي، تطلع روحها من عندهم، بعدين ممكن يفكروا إنهم يسلموها، وعلى الأغلب كانوا بدهم يصادروا الجثمان هم.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير خليل عواودي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 91، والأسير رائد ريان لليوم 56 رفضا لاعتقالهما الإداري رغم وضعهما الصحي الخطير جدا. هذا ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 52 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. خلال وقفة دعم وإسناد للأسرى الإداريين، طالبت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المجتمع طالبت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل هشام عسقول.
رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي يعاني منها الأسرى داخل السجون، وفي إطار حملة التضامن مع الأسرى الإداريين، طالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاك القوانين التي يعمد إليها الاحتلال الإسرائيلي.
من هنا فإننا نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والإنساني وإلى كل المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة القيام بواجباتهم والتزاماتهم في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف السياسات الانتقامية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، وعلى رأس هذه السياسات الاعتقال الإداري التعسفي.
ويعاني أكثر من 500 أسير من سياسة الاعتقال الإداري التي يعمد إليها الاحتلال الإسرائيلي بدون توجيه أي اتهام، وهو إجراء يتيح لسلطات السجون تجديد فترات الاعتقال بسبب أوهام أمنية دأب عليها الاحتلال لتبرير الاعتقال وزج المواطنين في السجون.
نحن نقول بأن هذا الاعتقال الإداري والذي يستند إلى ملفات سرية لدى الشباك الإسرائيلي منافي لكل المواثيق والأعراف الدولية، ويجب التدخل الفوري من أجل الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن هؤلاء الأسرى، هؤلاء أسرى حرية.
وتحديا لهذه السياسة العنصرية التي يمارسها الاحتلال، يخوض الأسيران خليل عواودي ورائد ريان إضرابا عن الطعام للتعبير عن الحالة المأساوية التي يعيشها الأسرى داخل السجون.
غياب المؤسسات الدولية والمساءلة القانونية لإسرائيل، هذا يعطي إسرائيل أن تتبجح وتتكبر في التعامل مع قضية الأسرة وفي عذابات الأسرة وتعذيب الأسرة. لذلك يجب علينا الوعي لمسألة الأسرة وإعطائها زخم إعلامي. بوجه كل الشكر للإعلام الفلسطيني وبخص تلفزيون فلسطين على هذا الوقف اليوم.
تجسد الجماهير الفلسطينية من خلال هذا الالتفاف حول قضية الأسرى روح التضامن مع أبطال السجون، وهم يتصدون لكل أشكال الانتهاكات والاضطهاد ومخالفة القوانين التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم.
وعن آخر مستجدات مسار الحركة الأسيرة والأسرى المضربين عن الطعام، يقول عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني:
يعني في البداية أتوجه بالتحية إلى كل الأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الأسيران المضربان ريان وعواودة، الذي عواودة تجاوز 90 يوما وريان تجاوز 50 يوما، وأوضاعهم يعني سيئة للغاية نتيجة هذا الإضراب الطويل وهذه السياسة القاسية التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسيران من تنقلات ما بين السجون ووضع في الزنازيل بدل أن يوضعوا تحت الرقابة المشددة في المستشفيات الإسرائيلية. الاحتلال يحاول دائما من خلال التنقلات ومن خلال يعني هذه السياسة الضغط على الإرادة والضغط على العزيمة وعلى المعنوية الأسيران لعل وعسى أن يتمكن من كسر إرادة هؤلاء الأسيران. ونحن نقول إن الاحتلال للأسف لا يتعلم ولا يعني يأخذ العبر من التجارب السابقة. الأسرى حينما يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام يقسموا ويعاهدوا الله ويعاهدوا أنفسهم إنهم لن يفكوا الإضراب إلا بتحقيق النصر، مهما يعني كانت المعاناة ومهما كانت الصعوبات. وهذا يعني وهذا السياق رآه الاحتلال مع جملة طويلة، عدد كبير من الأسرى الذين خاضوا الإضرابات بدءا بخضر عدنان وسامر العيساوي والكثير من الأسرى، واستطاعوا بنهاية المطاف أن يتغلبوا على كل هذه الإجراءات العدوانية التي يمارسها المحتل الإسرائيلي.
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق واعتقل 4 شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، واندلعت المواجهات إثر محاولة أحد المستوطنين إزالة علم فلسطين عن أحد الأعمدة على الشارع الرئيس ومنعه شبان البلدة، وتدخلت قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان عدي علي حمدان ومحمد سائد عودي ورامي حماد عودي وعنان شفيق عودي. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك والاحتلال يهدم بيتا في بلدة العيسوية بالقدس. بعد أن عدمتها بدم بارد، قوات الاحتلال تعتدي على جنازة الصحفية الشهيدة غفران وراسنه. مع تواصل الفعاليات الإسنادية لهما، الأسيران عواودي وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم أيها الأفاضل، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال والتنكيل بالأسرى الأطفال. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند استماعنا إلى تقرير في إطار الحديث لهذا البرنامج، وكذلك استضافة الدكتور عمر رحال مدير مركز أعلام حقوق الإنسانية والديمقراطية شمس عبر الهاتف. وبعد فقرتنا الحوارية سوف ننتقل إلى واحة الصبار وحياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. كما سنكون في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. وعلى أمل متابعة لقائنا حتى النهاية مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ مع حضراتكم أولى الفقرات أهلنا في الشتات، نستمع إليها والزميلة منار عبد الجبار.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة تمرير توجه المفوض العام لوكالة الأونيرفا فيليب لازاريني والقاضي بإحالة الوكالة الأممية إلى جهات وهيئات دولية أخرى، معتبرة أن ما يجري جزءا من مؤامرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين. وخلال اجتماع لها في غزة جددت الفصائل ومعها اللجان الشعبية تأكيدها التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
ردا على إصرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني بإحالة خدمات المنظمة الأممية إلى منظمات دولية أخرى، تداعت الفصائل والقوى الفلسطينية هنا في قطاع غزة لاجتماع عاجل حذرت فيه مما عدته المخطط الجاري لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وصفة ما يدور بالمؤامرة التي لا ينبغي السكوت عليها.
هذا معناه تصفية لوكالة الأونروا الشاهد المهم في قضية اللاجئين، ولا يمكن أن تكون الأونروا عنوانها إنساني، وإنما العنوان الأساسي للأونروا أنها تعالج قضية سياسية وهو الشعب الفلسطيني، ويجب أن تبقى وكالة الأونروا تؤدي مهامها حتى عودة الشعب الفلسطيني إلى أراضيه التي هجر منها قسرا.
وبينما تشتد سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين تحت حجة الأزمة المالية، طالبت الفصائل ومعها اللجان الشعبية الأونروا بالضغط باتجاه تحديد ميزانية مستدامة يتم إقرارها من الأمين العام للأمم المتحدة، بدلا من البحث عما عدتها المؤامرة بحق اللاجئين، مهددة بتصعيد غير مسبوق للحراك الاحتجاجي في وجه المنظمة الدولية ما لم يعاد النظر في المخطط المطروح.
إذا ما أصر المفوض العام على ذات التصريحات، يمكن لنا أن نكون أمام حملة تصعيد لمواجهة قرار الأونروا والمطالبة بالتراجع عنه.
وخلال هذا الاجتماع جددت الفصائل تأكيدها على التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني حتى العودة إلى فلسطين وفق القرار الدولي رقم 194.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير، ومتابعة لهذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الدكتور زاهر البنا. نستمع معا.
دكتور زاهر، كيف تتناول ما صدر عن اجتماع القوى والفصائل الفلسطينية من موقف في وجه ما أفصح عنه نازارين من مخطط لتحويل بعض خدمات الأونروا إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة؟
في الحقيقة ما طرحه المفوض ليس حلا، بل هو انصياعا لرغبات بعض الدول التي لا تريد أن تستمر الأونروا بعملها، وتريد أن تشطب البعد السياسي عن هذه المؤسسة. وبالتالي اجتماع القوى والفصائل جاء بسبب قدوم السيد المفوض العام إلى قطاع غزة، لأنه سيكون هناك لقاء إما اليوم أو غدا مع السيد المفوض العام لإعلاء الصوت بشكل واضح وبشكل مسموع بأن أي شراكة أو إحلال أي أجسام بديلة لتقديم خدمات غير مؤسسة الأونروا هو مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه ينزع البعد السياسي عن هذه المؤسسة. وبالتالي على المفوض العام ألا يدخل الشراكات داخل هذه المؤسسة، وعليه أن يسعى جاهدا من أجل تمويل هذه المؤسسة وإيجاد قنوات مالية جديدة بعيدا عن الشراكات التي تشوبها الريبة والشكوك من أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنه بعض الدول تسعى جاهدة لسلخ البعد السياسي عن هذه المؤسسة وبقاء البعد الإنساني والإغاثي فقط. وبالتالي هو يمرر ما كنا نتحدث عنه سابقا، أن هناك توجه من بعض الدول وتحديدا سياسة الدولة الأمريكية والإسرائيلية بإنهاء هذه المؤسسة.
لكن دكتور زاهر، السيد عدنان أبو حسن سبق زيارة لازاريني إلى غزة وقال أن هناك فهم خاطئ لما ورد على لسان لازاريني، هل اقتنعتم بهذا التوضيح؟
نحن نقول بشكل واضح أن الوكالة أسست بقرار أممي حمل الرقم 302 لعام 49 من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتستمر بهذه الخدمة بعيدا عن أي شراكة إلا أن يتم تطبيق القرار 194 بالعودة والتعويض. إدخال الشراكات في هذه الفترة وهذا التوقيت بالذات يدعو كل جماهير شعبنا الفلسطيني للريبة والشكوك فيها، في النوايا التي يطرحها السيد المفوض العام. على السيد المفوض العام ألا يطرح موضوع الاستكشاف، وألا يطرح موضوع الرؤية الثاقبة التي يتحدث عنها بأنه يستطيع حل الأزمة المالية. الأزمة المالية تحل فقط عندما يقوم تقوم الأمم المتحدة بتخصيص موازنة ثابتة إلى هذه المؤسسة، ونخرج من الأسطوانة المشروخة التي نعاني منها كل عام بوجود أزمة مالية، ويدفع ثمنها اللاجئ الفلسطيني بتقليصات خدمات في كل فترة تعاني من هذه المؤسسة من أزمات مالية، ولا تعود الخدمة التي قلصت إلى اللاجئ الفلسطيني، بل تستمر بالانقطاع حتى لو عاد الدعم إلى هذه المؤسسة.
دكتور زاهر، كأن المفوض العام يمرر فصول المخطط الذي يؤدي إلى ضرب مؤسسات الأونروا شيئا فشيئا، كيف ستوجهون كقوى فلسطينية هذا المخطط؟
نحن نقول بشكل واضح أن المؤسسة تتعرض إلى هجمات متتالية، والجميع يعني شاهد وسمع عندما قام شعبنا الفلسطيني بإفشال صفقة القرن أو صفقة ترامب، والآن المرحلة الجديدة موضوع جديد هو الشراكات. نحن نعتبر هذا الموضوع يحتاج إلى يعني رؤية واضحة من القيادة السياسية، من الدبلوماسية الفلسطينية، من القوى والفصائل. بالمناسبة لدينا اللقاء مع السيد المفوض العام، وبعد اللقاء يعني بالتأكيد سيكون هناك تصريحات صحفية عن نتائج هذا اللقاء. نرجو ونتمنى أن نخرج بأشياء إيجابية، ونستطيع إقناع السيد المفوض العام بالعدول عن هذه الشراكات يعني تعزيز الثقة بين اللاجئ وبين هذا المفوض.
عضو اللجنة المركزية للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الدكتور زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا على طيب المتابعة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم. الاحتلال والتنكيل بالأسرى الأطفال محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تهدف إليه سلطات الاحتلال من وراء إمعانها في مواصلة استهدافها لحقوق الأسرى القصة؟ ماذا عن قرار إدارة سجون الاحتلال منع وجود ممثلين إداريين مع الأسرى القصر، وماذا عن غيابهم اليوم؟ وما دلالات غياب المحافل الدولية عن واقع الأسير الفلسطيني وقضية الطفولة الفلسطينية في سجون الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. أوردت هيئة الشؤون الأسرى والمحررين عبر تقرير لها شهادات متشابهة لعدد من الأطفال القاصرين المحتجزين حاليا داخل معتقل الدامون، والتي تفيد بتعرضهم لاعتداءات وحشية وتنكيل شديد على يد ما يسمى بوحدات النحشون، وذلك أثناء نقلهم بالبوسطة المحاكم والسجون. وأوضحت الهيئة نقلا عن لسان عدة أشبال أن أفراد النحشون والسجانين يتعمدون الاعتداء على الأطفال وأذيتهم جسديا بدون أي مبرر يستدعي لذلك، وذلك خلال عمليات نقلهم من وإلى المحاكم أو خلال عملية نقلهم من سجون أخرى إلى سجن الدامون، كذلك أثناء احتجازهم داخل أقسام المعبر وغرف الانتظار في المحاكم. ولفتت الهيئة أن إدارة السجون الاحتلال بمختلف مكوناتها، خاصة ما يدعى بوحدات النحشون، لا تتوقف عن انتهاج مبدأ العربدة والبلطجة المستفزة بحق الأسرى عموما والقاصرين خصوصا، من خلال استخدامها أبشع الوسائل الجسدية والنفسية بحقهم، ضاربة بذلك عرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل. وناشدت هيئة الأسرى والمؤسسات الدولية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة زيارة السجون التي يحتجز بها الأطفال وأقسام المعبر للإطلاع بشكل مباشر ورصد الممارسات الهمجية التي يتعرض لها الأسرى الأشبال في تلك الأماكن، والتدخل السريع لإنهاء معاناتهم وحمايتهم من جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحقهم. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
في السجون الإسرائيلية حيث تغيب الإنسانية ويخيم الإجرام، لا يميز الاحتلال بين طفل وقاصر وراشد، يعتدي عبثيا على كل أسير فلسطيني من دون أي مبرر أو رادع. وهذا ما أكدته هيئة شؤون الأسرى في تقرير لها نشرت فيه شهادات متشابهة لعدد من الأسرى القاصرين داخل سجن الدامون، تفيد بتعرضهم لاعتداءات وحشية وتنكيل شديد على يد ما تسمى وحدات النحشون، وذلك خلال نقلهم بالحافلات من وإلى المحاكم أو خلال نقلهم من معتقل إلى آخر. الضرب المبرح والسحل والدعس والإهانة بألفاظ بذيئة هو بعض من الإجرام والعربدة التي تمارسها وحدات النحشون على المعتقلين الأطفال بالدامون بحسب شهاداتهم. هذه الوحدات التي تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات حربية عالية تلجأ إليها إدارة معتقلات الاحتلال غالبا في حالات الطوارئ لإحكام السيطرة عليها. هذه الوحدات نفسها تعتدي على الأسرى القاصرين مخترقة بذلك كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل. هذه الشهادات دفعت هيئة الأسرى إلى مناشدة المؤسسات الدولية وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة زيارة أقسام السجون حيث يحتجز الأطفال لرصد الممارسات الهمجية التي يتعرضون لها والتدخل فورا لحمايتهم وإنهاء معاناتهم.
نعم، نشكر جزيل شكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن استهداف الاحتلال للأطفال في سجونه نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مركز إعلام حقوق الإنسانية والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. دكتور، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم.
أهلا وسهلا.
نلاحظ في الآونة الأخيرة تركيز الاحتلال على التنكيل والتضييق على الأطفال الأسرى، واليوم هناك تقرير من هيئة شؤون الأسرى والمحررين يتناول حال الأطفال القُصّر في سجن الدامون. ما مرض حملات الاحتلال هذه باستهداف الأطفال الأسرى؟
أولا يعني الاحتلال فيما يخص اعتقال الأطفال هذه سياسة إسرائيلية ممنهجة، ودولة الاحتلال يعني وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال أطفال فلسطينيين ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت عليهم يعني الأوامر العسكرية العنصرية، لا سيما القرار العسكري 132 وتعديلاته اللي بيسمح يعني باعتقال الأطفال دون 12 عام. يعني هذه الاعتقالات اللي بتقوم بها قوات الاحتلال لأطفالنا إلها علاقة بشكل مباشر يعني بكسر إرادة الأهل وكسر لمعنويات الأطفال وترهيبهم وتخويفهم بمجرد تفكير في المواجهة عندما يكبرون. وأيضا الموضوع له علاقة بانتزاع للمعلومات للحصول على أكبر كم من المعلومات عن الشباب الأكبر سنا، هذا بالإضافة إلى موضوع الغرامات الباهظة اللي بتفرضها يعني المحاكم العسكرية الإسرائيلية من أجل رفض الخزين العام لدولة الاحتلال يعني مزيد من الأموال. وأيضا هذا له علاقة يعني بابتزاز ومساومة الأطفال عندما تقوم مخابرات الاحتلال والشرطة بخداع الأطفال بالقول بأنها ستفرج عنهم في حال قبولهم للاتهامات الموجهة لهم أو ما شكل ذلك، أو يعني محاولة المساومة من أجل الاعتراف على آخرين يعني بهذا الاتجاه. مرة أخرى هي سياسة إسرائيلية يعني منهجة، وأيضا تستخدمها قوات الاحتلال بشكل مكثف عندما تقترب يعني مثلا امتحانات الثانوية العامة أو عندما يكون هناك امتحانات انتهاء يعني السنة الدراسية، وعندما يكون هناك يعني تصعيدا شعبيا لمواجهة القطعان المستوطنين أو جيش الاحتلال، تقوم بالعادة دولة الاحتلال باعتقال مزيد من الأطفال. وهناك أيضا مهم التركيز على أن هناك أيضا ما يسمى بالاعتقال المنزلي للأطفال الفلسطينيين القُصّر في القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى استهدافها للأطفال بشكل كبير داخل القدس على وجه التحديد لأسباب كثيرة. وبالتالي يعني علينا هنا أن نسلط الضوء على اعتقاء أو على السياسة داخل أسوار القدس، وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. وكما قلت مهم الإشارة هنا على أن دولة الاحتلال لديها يعني أوامر عسكرية بهذا الصدد، لا سيما القرار العسكري 132 اللي بيسمح لها باعتقال أطفال في سن 12 عام.
طيب دكتور، أشرت في كلامك يعني القانون الدولي يجرم حقيقة أو يجرم هذه الأمور وأفعال هذه باعتقال تعذيب الأطفال حتى احترام النفس البشرية، لكن نجد الاحتلال يضرب بعرض الحائط تلك القوانين. ما الذي يشجع الاحتلال هنا على تخطي القانون الدولي ويصعد من حملة استهداف الأسرى القُصّار؟
يعني يشجع الاحتلال موضوع واحد وهو إفلاتها من العقوبة أو من العقوبات، والموضوع الثاني مرتبط بأن المجتمع الدولي للأسف الشديد وأخصنا بالذكر الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لا سيما اليونيسف منظمة الطفولة العالمية، لا يوجد هناك دور يذكر في الضغط على دولة الاحتلال من أجل منعها من اعتقال فلسطينيين الأطفال على وجه التحديد. يعني المجتمع الدولي صامت وصمت مريد إسرائيل لا تحاسب ولا تسأل، والأنكى بأنه في العام الماضي رفضت الأمم المتحدة إدراج جيش الاحتلال على قوائم العار أي على القوائم السوداء للجنود الجيوش التي تستهدف الأطفال سواء كان بالقتل أو الاعتقال. وللأسف يعني ذهبت الأمم المتحدة ووضعت بعض الجيوش الدول العربية على قوائمها واستثنت دولة الاحتلال. وبالتالي عندما يكون هناك حماية ويعني تكون محمية في الأمم المتحدة من خلال يعني مجلس الأمن واستخدام حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى يعني الموقف المتراخي من الاتحاد الأوروبي اتجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا ذلك يشجع الاحتلال للقيام بمزيد من العمليات اللي لها علاقة بانتهاك حقوق الأطفال بما فيها القتل. وبالمناسبة خلال الأيام القليلة الماضية قتلت قوات الاحتلال يعني جثتين فلسطينيين بفارق 48 ساعة زاد اثنين في الخضر في جنوب الضفة، والطفل يمين في نابلس. وبالتالي يعني هي ذهبت أبعد من الاعتقاد إلى حد القتل ووضع حد لحياة الأطفال الفلسطينيين. مرة أخرى المجتمع الدولي عليه أن يتحرك، لا سيما المنظمات المختصة.
نعم.
هذا بالإضافة إلى دور إعلاء الطرف الإسرائيلي.
أين دور المؤسسات الفلسطينية والحقوقية المعنية بتدويل قضية الأسرى وكشف جرائم الاحتلال للمجتمع الدولي؟
يعني شوف المؤسسات الفلسطينية من كل، وهنا مهم الإشارة إلى أنه يعني مؤسسات حقوقية فلسطينية ككيانات إرهابية، يعني هذا توصيف مخيف. وأصدر يعني الحاكم العسكري القائد العسكري في الضفة الغربية يعني قرارا بهذا الخصوص. فالمجتمع المدني اليوم الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية تقوم يعني ليس بالرفض والتوثيق فقط، وإنما بفضح الانتهاكات الإسرائيلية. واليوم بالمناسبة يعني أنت تتحدث معي وهناك اجتماع لمؤسسات حقوقية فلسطينية من أجل إنجاز يعني تقرير له علاقة بالانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما موضوع التعليم وتقديمه للأمم المتحدة. نحن يعني نحاول جاهدين وبجدية وباحترافية وبمهنية، الكل يعمل على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الرأي العام وعلى مستوى أصدقائنا وحلفائنا، يعني سواء كان في المنظمات الدولية الحكومية التابعة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أو تلك يعني الدولية الغير حكومية، بتقديم تقاريرنا وبمناشدتهم يعني وبالاتصال بهم وبتزويدهم يعني الوثائق وبالمعلومات وبالأرقام وبالإحصاءات. ولكن يعني أنا لا أعتقد بأن المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية مقصرة بأي حال من الأحوال اتجاه ما يجري. على العكس هناك مهنية واحترافية، وهناك يعني ملاحقة لدولة الاحتلال. وللعلم أن بعض المؤسسات الفلسطينية التي كلفت كيانات إرهابية كان يعني أحد أهم الأسباب لدولة الاحتلال لاتخاذ مثل هذا القرار أن بعضها ينشب على المستوى الدولي في فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تجري بحق أبناء شعبنا بما فيهم الأطفال. لكن يعني مهم هنا الإشارة بأن أيضا المجتمع الدولي يضيق على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية. ويعني تشكر هنا الإشارة أنه قبل أسبوعين دولة الاحتلال سفر الحقوقية التي تتابع قبل هؤلاء الأشخاص غير.
نعم. طيب اسمح لي دكتور عمر رحال أكتفي بهذا القدر، وأعتذر لقطع الاتصال في أواخره. مستمعينا مستمعاتنا، الكلام كان غير مكتمل. مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال كنت معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.
يا جبل النصر رسوها،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء، كان يرى كما هما أقرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم، حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يكون بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر، فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا قضية عادلة، من 48 وحتى يومنا هذا واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، بأن أجدادهم وأباءهم طردوا، وأن أو أبناء أبنائهم لن يجدوا لهم مكان، واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج، فلسطين الأرض والذاكرة، نستمع إليها.
فلسطين الأرض والذاكرة. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. الهادف هو للفتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك